كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فوجدنا في ذلك ما قدمنا ذكره من الأدلة الدالة أبلغ دلالة والمنادية بأعلى صوت بالمنع من ذلك والنهي عنه واللعن لفاعله والدعاء عليه واشتداد غضب الله عليه، مع ما في ذلك من كونه ذريعة إلى الشرك ووسيلة إلى الخروج عن الملة كما أوضحنا. فلو كان القائل بما قاله الإمام يحيى بعض الأئمة أو أكثرهم لكان قولهم ردا عليهم كما قدمناه في أول هذا البحث، فكيف والقائل به فرد من أفرادهم؟ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد. ورفع القبور وبناء القباب والمساجد عليها ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما عرفناك ذلك، فهو رد على قائله أي مردود عليه. والذي شرع للناس هذه الشريعة الإسلامية هو الرب سبحانه بما أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فليس لعالم وإن بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى منزلة أن يكون بحيث يقتدى به فيما خالف الكتاب والسنة أو أحدهما، بل ما وقع منه من خطأ بعد توفية الاجتهاد حقه يستحق به أجرا.
يعني ليس لأحد أن يتبع أحدا مهما بلغ من العلم وهم بلغ من علم منزلة إذا كان القول الذي قاله مخالفا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن المعول عليه هو الدليل وليس المعول عليه يعني شخص معين. التعويل ليس على الأشخاص وإنما هو على الدليل، ليس على الأشخاص. ولهذا فإن من كان معه الدليل هو الذي على الحق والصواب، ومن لم يكن معه الدليل وكان من المجتهدين فإنه معذور إذا حصل منه خطأ، وخطأه مغفور وهو مأجور مع ذلك أجرا واحدا لحصول الاجتهاد منه وبذله وسعه في الوصول إليه، وإن لم يهتدي إليه وإن لم يصل إليه لكنه مأجور على اجتهاده، والذي حصل الإصابة يؤجر أجرين: أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته.
فما وقع منه من خطأ بعد توفية الاجتهاد حقه يستحق به أجرا ولا يجوز لغيره أن يتابعه عليه، وقد أوضحنا هذا في أول البحث بما لا يأتي التكرار له بمزيد فائدة. وأما ما استدل به الإمام يحيى حيث قال: لاستعمال المسلمين ذلك ولم ينكروه، فقول مردود، لأن علماء المسلمين ما زالوا في كل عصر يرون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في لعن من فعل ذلك، ويقررون شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم ذلك في مدارسهم ومجالس حفاظهم، يرويها الآخر عن الأول والصغير عن الكبير والمتعلم عن العالم من لدن أيام الصحابة إلى هذه الغاية، وأوردها المحدثون في كتبهم المشهورة من الأمهات والمسندات والمصنفات، وأوردها المفسرون في تفاسيرهم، وأهل الفقه في كتبهم الفقهية، وأهل الأخبار والسير في كتب الأخبار والسير. فكيف يقال إن المسلمين لم ينكروا على من فعل ذلك وهم يروون أدلة النهي عنه واللعن لفاعله خلفا عن سلف في كل عصر؟ ومع هذا فلم يزل علماء الإسلام منكرين لذلك مبالغين في النهي عنه. وقد حكى
ومنهم الصنعاني والشوكاني، حيث ألف الصنعاني تفسير الاعتقاد وألف الشوكاني هذا الكتاب الذي هو شرح الصدور، فإن هذا من بيان الحق والرد على من خالفه.
وقد حكى ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام تقي الدين رحمهم الله وهو الإمام المحيط بمذهب سلف هذه الأمة وخلفها أنه قد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد على القبور، ثم قال: وصرح أصحاب أحمد ومالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، لكن ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بهم، وألا يظن بهم أن يجوزوا ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن فاعله والنهي عنه. انتهى.
تواتر
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. انتهى. فانظر كيف حكى التصريح عن عامة الطوائف وذلك يدل على أنه إجماع من أهل العلم على اختلاف طوائفهم. ثم بعد ذلك جعل أهل ثلاثة مذاهب مصرحين بالتحريم، وجعل طائفة مصرحة بالكراهة وحملها على كراهة التحريم، فكيف يقال إن بناء القباب والمشاهد على القبور لم ينكره أحد؟ ثم انظر كيف يصح استثناء أهل الفضل برفع القباب على قبورهم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قدمنا أنه قال: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا.
هذا الكلام على استدلال يحيى بن حمزة كون أهل الفضل يعني أنه يبنى على قبورهم. نعم. ثم انظر
كيف يصح استثناء أهل الفضل برفع القباب على قبورهم،
لأن هذا كلام يحيى بن حمزة يعني يستثنون وأن يبنى على قبورهم. نعم.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قدمنا أنه قال: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ثم لعنهم بهذا السبب. فكيف يسوغ من مسلم أن يستثني أهل الفضل بفعل هذا المحرم الشديد على قبورهم، مع أن أهل الكتاب الذين لعنهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحذر الناس ما صنعوا لم يعمروا المساجد إلا على قبور صلحائهم؟ ثم هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد البشر وخير الخليقة وخاتم الرسل وصفة الله من خلقه، ينهى أمته أن يجعلوا قبره مسجدا أو وثنا أو عيدا، وهو القدوة لأمته ولأهل الفضل من القدوة به والتأسي بأفعاله وأقواله الحظ الأوفر، وهم أحق الأمة بذلك وأولاهم به وبعض الأمة
فضله. وكيف يكون فضله؟
وكيف يكون فضل بعض الأمة وصلاحه مسوغا لفعل هذا المنكر على قبره؟ وكيف يكون فضل بعض الأمة
وصلاحه
مسوغا لفعل هذا المنكر على قبره؟ وأصل الفضل ومرجعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأصل الفضل ومرجعه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأي فضل ينسب إلى فضله أدنى نسبة أو يكون له بجنبه أقل اعتبار، فإن كان هذا محرما منهيا عنه ملعونا فاعله في قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما ظنك بقبر غيره من أمته؟ وكيف يستقيم أن يكون للفضل مدخل في تحليل المحرمات وفعل المنكرات؟ اللهم غفرا، والحمد لله الذي هدانا للحق ووفقنا لاتباعه، وصلى الله على محمد عبد الله ورسوله وعلى آله أجمعين.
وبهذا نكون انتهينا من كتاب الشوكاني رحمه الله شرح الصدور في تحريم رفع القبور، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجزيك عنا خير الجزاء، ويمتعنا بعمرك على الطاعة، وبارك الله فيك.
أسأل الله يوفق الجميع لما في الخير.
هذا الأخ يسأل: تكرر ذكر الزيدية، فمن هم
الزيدية؟ هم المنسوبون إلى زيد من أحد أهل البيت، و يعني وهم الذين يعني هم طائفة من الشيعة، وهم أخف الشيعة، وكانوا يعني لا يتبرؤون من أبي بكر وعمر، ولكنهم يعني يفضلونهم يعني يفضلون عليا عليهما ولا يتبرؤون منهما، فهؤلاء هم الزيدية، وهي من النسب إلى الأشخاص مثل الأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، والجهمية نسبة إلى جهم صفوان، والإباضية نسبة إلى ابن إباض.
يقول أحسن الله إليك الإمام يحيى أخطأ في اجتهاده، فهو إن كان وفى حق الاجتهاد فلا يأثم، لكن إن وفى حق الاجتهاد فلا يأثم، لكن لا نقول هذا يؤجر عليه لأنه فيه شرك وهو ليس من جنس الطاعات حتى نقول مأجور. نريد إيضاحا.
معلوم أن النصوص واضحة جلية، وهو قول في يعني مقابلة النص فلا اعتبار له، لأن النصوص متواترة ومحكمة غير منسوخة وكلها تحرم، والنصوص بعضها نص في صلحة كما جاء في حديث جندب بن عبد الله حيث قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ففي تنصيص على أهل الصلاح وأن هذا شأن الأمم المتقدمة، ونحن منهيون عن هذا الذي فعلوه، ولهذا قال ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهذا قول لا شك أنها يعني مصادم للنصوص ومبنيا على مصادمتها، وليس هناك يعني شيء يدل على اعتباره، لأنه تعليل لأمر غير صحيح، وهو قوله أنهم فعلوه لم ينكر، فقد أنكر كما قاله الشوكاني، وأيضا مخالف للأحاديث المتواترة، ومن المعلوم أنه لا اجتهاد مع النص.
يقول أحسن الله إليك ما قولكم في قول الشوكاني مادحا ليحيى بن حمزة مع كونه رحمه الله من أعظم الأئمة إنصافا، يعني إلى آخر كلام، مع أن يحيى بن حمزة كان من الزيدية.
نعم، يعني هو من من من, من أحسن الزيدية على كلام الشوكاني، وأنه من أعدلهم وكونه متصفا بالإنصاف.
يقول السائل متى يكون النذر شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟
النذر لغير الله هو شرك أكبر، النذر لغير الله شرك أكبر، كالذبح لغير الله ودعاء غير الله وتوكل على غير الله والاستعانة بغير الله، كل هذا من أنواع الشرك. ما يعني النذر صرف لغير الله فهو شرك أكبر لا يكون أصلا.
يقول هل الصلاة في المسجد الذي فيه قبر باطلة؟
لا يجوز أن يصلى في مسجد فيه قبر إلا هذا المسجد، فإنه وإن دخل فيه القبر ففضله وحرمته وميزته ثابتة دخل القبر أو لم يدخل، وأما المساجد الأخرى فإنه لا يجوز أن يصلى فيها، أي الذي بني على قبر. وأما هل تصح الصلاة وتحتاج إلى إعادة أو لا تصح لا أدري.
يقول في بلدنا يوجد في المساجد شكل القبر ولا يوجد ميت حقيقة، وينسب إلى ميت أو يقول وينسب هذا القبر إلى ميت ويقولون إنه جاء ها هنا، فهل حكم هذا الشكل حكم القبر؟
ما دام القبر موجود والفتنة يعني موجودة فيه، فالإنسان إذا دعا يعني ميتا يعني واستغاث به، وسواء كان موجودا أو غير موجودا نتيجة واحدة، والواجب هو هدم تلك المباني سواء كانت مباني حقيقية أو مباني ليست حقيقية ولكن الفتنة بها قائمة. ومعلوم أنه في مصر مسجد الحسين يعني فيه يعني من أشد المساجد فتنة هناك لكثير من الناس، ومعلوم الحسين ما دخل مصر ولا ذهب إلى مصر.
هل تحريم رفع القبور والبناء عليها يعد سدا للذريعة؟
يعتبر محرما وهو وسيلة إلى الشرك، فهو من الوسائل التي تفضي إلى الشرك.
يقول هل إزالة الكلى والنبات الذي نبت على القبر جائز أو منهي عنه؟
ما يعني ما نعلم من شيء فيه، لكن يعني إذا كان نبت بنفسه الناس ليس مطلوبا منهم أن يذهبوا يعني ويزيلوه، وإنما الممنوع هو الشيء الذي يفعله الناس. وأما المقبرة إذا كان فيها عشب أو صار فيها يعني كذا يلزم إزالته ليس بلازم.
يقول أحسن الله إليك، ما حكم من يقول إن سجن شيخ الإسلام حق على قواعد المذاهب الأربعة لأنه خالف إجماعهم في شد الزيارة في شد الرحل لزيارة القبور؟
هذا باطل ومن أبطل الباطل، هذا باطل ومن أبطل الباطل. ومعلوم أن 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 أن, أن, أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من العلماء المجتهدين، وهذه المسألة التي أتى بها وهي تحريم شد الرحال للقبور مبني على دليل من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قول لا شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فهذا القول قول باطل، هو كلام يعني في شيخ الإسلام يعني كلام باطل، وشيخ الإسلام رحمه الله معه الدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المساء أنه لا تشد الرحال للتقرب الله عز وجل في بقعة من البقع إلا للمساجد الثلاثة. ومما يدل على أن الأمر ليس خاصا بالمساجد وإنما يشملها ويشمل غيرها الحديث الذي في سنن النسائي والذي فيه الذهاب إلى الطور، وقول بصرة بن البصرة قال لو كنت علمت لما سافرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد، يعني معناه لا مساجد ولا غير مساجد، لا يذهب تقرب الله عز وجل إلا لثلاث مساجد.
القائل له مقولة أخرى يقول أيضا إن التوسل والاستغاثة بالرسول صلوات الله وسلامه عليه من المسائل المختلف فيها، ويورد أدلة أهل البدع قوية، ويورد أدلة أهل السنة بصيغة التمريض، فإذا أنكر عليه قال إنما أنا أحكي الخلاف.
هذا أقول كونه يعني يعتني بأدلة أهل البدع ويعني يتمارض في ذكر أدلة أهل السنة، لا شك أن هذا يعني عمل سيء وعمل قبيح. هو الواجب هو يعني بيان الحق بدليله، وعدم نصرة أهل الباطل والإشادة يعني بما عندهم من الشبهات، فلا يكون نصيب أهل السنة يعني عنده أنه يتهاون ويتساهل في إرادة أدلتهم ويأتي بأدلة المبتدعة، بل الواجب هو بيان أدلة أهل السنة ورد أدلة المبتدعة.
يختم السؤال بقوله هل يطلب العلم على مثل هذا الرجل؟
الرجل هذا بحاجة إلى أن يتعلم، بحاجة إلى أن يتعلم حتى يكون من أهل العلم.
يقول هل يجوز لي أن أذهب إلى قبر أحد أقاربي وأصلي عليه صلاة الميت إذا كنت لم أصلي عليه عند موته؟
الصلاة على القبر لا تكون دائما وأبدا، وإنما تكون إذا كان حديث العهد بالدفن، إذا كان حديث العهد بالدفن وهو لم يصلي عليه فله أن يذهب إلى القبر ويصلي عليه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أن يمضي عليه مدة فليس الإنسان، وإنما يدعو له بدون أن يصلي عليه.
يقول ما مدى صحة ما يفعله البعض من الذبح والنحر لبعض الأولياء وقوله بأن هذا صدقة على هذا الولي مع ذكر اسم الله عند الذبح؟
هذا ما دام أنه يعني أتى به للقبر وأنه يعني يقصد بذلك تعظيم صاحب القبر فالصدقة لله عز وجل ليس هذا محلها، ليس هذا محلها، وإنما كونه يعني يقصد بذلك إنما يقصد تعظيم القبر. مما قال الصنعاني يعني إما أنك تعظم يعني صاحب القبر أو أنك توسخ المكان، ولا شك أنه لا يوسخ المكان وإنما يريد تعظيم صاحب القبر ولا ذكر اسم الله عز وجل عليه.
من نذر على أن يعصي الله هل يفعل أم يكفر عن ذلك النذر أم لا تجي فيه الكفارة؟
من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ويأتي بالكفارة.
يقول وما هي الكفارة؟
الكفارة كفارة يمين كما جاء في الحديث.
هذه فائدة حديث غرس الفسيلة إذا قامت الساعة في السلسلة الصحيحة الحديث التاسع عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. رواه أحمد والطيالسي والبخاري في الأدب المفرد وابن الأعرابي في معجبه عن هشام بن زيد.
لعل هذا كما هو معلوم يعني يدل على الاهتمام بغرس النخل, ويعني وأن شأنه عظيم وأن فيه فوائد كبيرة, ويكون من جنس قوله لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لو طول يبعث فيه رجلا من أمتي يوافق اسمه اسمي واسمه أبيه اسم أبي كما أرى عدلا كما ملئ جورا, يعني معنى ذلك أن هذا من الشيء المحقق في هذا في الذي ذكرته, ومن الشيء المرغب فيه في هذا الذي أشرت الذي ذكره وما يتعلق بالفسيلة.
كان هناك الشيخ للشيخ ظاهر الألباني يقول ولا أدل على الحظ على الاستثمار في هذه الأحاديث الكريمة لا سيما الحديث هذا, فإن فيه ترغيبا عظيما على اغتنام آخر فرصة من الحياة في سبيل زرع ما ينتفع به الناس بعد موته فيجري أو فيجرى له أجره وتكتب له صدقة إلى يوم القيامة. وقد ترجم له البخاري في الأدب المفرد بقوله باب اصطناع المال.
هذا
باب اصطناع المال
اصطناع
نعم. يقول السائل شيخنا حفظكم الله ألا يمكننا القول بأن هذا الحديث من النصوص التي لا يستفاد منها حكما شرعيا وكل ما فيه الحث على الغرس والعمل ولو قامت الساعة؟
هو يعني الحكم الشرعي هو هذا الذي أشار إليه أنه حث على هذا العمل, ويعني وأن الإنسان يعني لا يتهون في هذا الأمر ولو كان يعني قامت الساعة أو يعني كان يعني عند قرب يعني أجل الإنسان, ومعلوم الإنسان إذا مات قامت قيامته وقامت ساعته, ومعنى ذلك أنه يحرص عليه في جميع أوقاته.
يقول من يذبح بمناسبة مولد شيخه أو موته كما يفعله الصوفية هل هذا الذبح بدعي أم يصل إلى الشرك؟
كونه يذبح في مناسبة من المناسبات وليس عند قبر القبور أو ليس لقبر القبور لا شك أن هذا من البدع, مثل الذين يعني يذبحون في الموالد هذا من البدع.
بالأمس قرأنا كلام للشوكاني الأخ يسأل عنه, يقول الشوكاني يقول وكلها من النذر في معصية الله, وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا نذر في معصية الله, وهي أيضا من النذر الذي لا يبتغى به وجه الله, وقد قال صلى الله عليه وسلم النذر ما ابتغى به وجه الله, بل كلها من النذور التي يستحق بها فاعلها غضب الله وسخطه لأنها تفضي بصاحبها إلى ما يفضي به اعتقاد الإلهية في الأموات من تزلزل قدم الدين, إذ لا يسمح بأحب أمواله وألصقها بقلبه إلا وقد زرع الشيطان في قلبه من محبة وتعظيم وتقديس ذلك القبر وصاحبه والمغالاة في الاعتقاد فيه ما لا يعود به إلى الإسلام سالما.
يعني
يقول الأخ هل يفهم من كلامه كفر من صرف شيئا من عباد غير الله من غير النظر إلى إقامة الحجة؟
ما أدري يعني عن هل يعني هو كلامه هنا ما في شيء يتعلق بإقامة الحجة, ولا أدري يعني هل له كلام آخر يقيد يعني هذا الكلام, فلا أدري يعني عن الشوكاني وعن رأيه هل يعني يعذر بالجهل أو أنه لابد من إقامة الحجة أو لا, لكن هذا يدل على يعني بيان خطورة هذا العمل وأن هذا يفضي بصاحبه إلى الشرك، لكن كونه شرك وكونه كفر هذا لا إشكال فيه، لكن هل من فعل ذلك يعتبره مشركا وهو لم تقم عليه الحجة، أو أنه حتى تقوم عليه الحجة؟ قد عرفنا أن إقامة الحجة أنها متعينة وأنها مطلوبة.
يقول: وكيف تكون إقامة الحجة مع العلم أن غالب الذين يترددون على القبور ويدعون أصحابها هم من العوام الجهلة لا يفهمون شيئا من الأدلة الشرعية؟
العوام إذا بين لهم الحكم عرفوه، إذا بين لهم النصوص عرفوها، فهي تبين للعوام والخواص. ولكن مشكلة العوام أنه يوجد من ينتسب للعلم من يكون قدوة لهم في هذا الشر وفي هذا السوء، بدلا من كونه يكون سببا في هدايتهم يكون سببا في ضلالهم والعياذ بالله.
يقول: بين الشوكاني أنه لا يجوز بناء القباب على القبور واللعن لفاعله واشتداد غضب الله عليه مع ما في ذلك من كونه ذريعة للشرك، فما حكم هؤلاء الذين يدعون إلى ذلك ويسوغون ذلك مثل الإمام يحيى والبوطي والرفاعي وغيرهم؟ هل عليهم وزر من تبعهم إلى يوم القيامة أم هم مجتهدون؟
لا شك أن الشيء الذي ليس له أساس من الدين إذا دعي إليه فهو دعوة إلى ضلال وليس دعوة إلى حق ولا اجتهاد مع النص، بل النصوص متواترة ومحكمة لا تقبل النسخ بحال من الأحوال.
يقول: فضيلة الشيخ، نرجو الإفادة عن التفسير الميسر حيث سمعنا من يقول أن فيه أخطاء.
التفسير الميسر أنا ما قرأته، ولكن سمعت هذا الذي ذكر أنه يعني فيه أخطاء، ومعلوم أن الجهة المسؤولة عن ذلك هي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف طبعا، وهي التي يمكن أن يرجع إليها في معرفة الحقيقة.
هل في القبة التي فوق القبر النبوي خلاف؟ نرجو توضيح ذلك.
ما نعلم يعني أن بناء المساجد على القبور وبناء القباب عليها ما نعلم أن في ذلك خلافا، مثل ما ذكر الشوكاني ما في أحد خلف إلا يحيى بن حمزة والصحابة، من عند الصحابة إلى زماننا هذا البناء على القبور حرام سواء كان قبة أو مسجد أو غير ذلك.
يقول: نريد قولا بالتفصيل في قضية صلاة الجنازة في المقبرة.
صلاة الجنازة تكون في مكان خاص خارج المقبرة، وتكون أيضا في المسجد مثل ما جاء في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على ابن أبي بكر في المسجد. وأما المقابر فإنها لا تكون محلا للصلاة في صلاة الجنازة، ولكن من فاتته صلاة الجنازة فله أن يصلي على القبر ما دام دفنه حديثا.
ما حكم تخصيص يوم العيد بالصدقة وهي ذبح شاه ليجمع الأقارب؟
ذبح عيد الأضحى فيه الأضاحي وفيه الهدايا، وكونه يعني كون الناس مفطرين وكونه يعني يدعوهم إلى غدا لأنهم كانوا صائمين أو يعني يطعم الطعام في ذلك الوقت ما في بأس، لكن كونه يعني يقول أنه يعني مشروع فيه أن الإنسان يذبح ما نعلم شيء يدل عليه.
يقول: رجل ربط على وسطه تميمة، وإذا كلمه أحد قال: أعلم أن النفع والضر بيد الله، ولكن إذا نزعتها فإن ظهري يؤلمني، فما حكم هذا العمل؟
هذا يمكن يعمل، أقول يعمل يشده بقماش أو بشيء آخر إذا كان مقصود الشد، وأما التميمة فإنه لا يجوز له أن يضعها، فإن كان الفائدة من أجل الشد فليشده من غير تميمة.
يقول قلتم يا شيخنا أن الأصل في الجاهل أن تقام عليه الحجة، هل الذي يسب الله لا بد من إقامة الحجة عليه؟
لا، ليس كل شيء يعني يكون فيه خفاء، يعني قضية القبور والفتن للقبور فيها خفاء، أقول فيها خفاء، لأن الذين يفعلون ذلك يقولون أنهم يتقربون إلى الله وأن هذه محبة للصالحين، ويرون من ينتسب إلى العلم في مقدمتهم، فالأمر فيه يعني شبهة وفي خفاء. أما قضية سب الله والعياذ بالله فأي خفاء يكون في هذا؟ أي خفاء يكون في سب الله عز وجل؟ هذا من أوضح الواضحات، ومن أجل الأشياء الجلية الواضحة في شيء يعني يبين لهم سب الله لا يجوز، يعني معناه يحتاج إلى أن يبين لهم سب الله لا يجوز.
يقول السائل فضيلة الشيخ وفقك الله، لقد شاع عند بعض الشباب أن الشيخ عبد المحسن العباد تراجع عن تقريض كتاب مدارك النظر الشيخ عبد المالك، وأن دليل تراجعه هو كتابه المطبوع رفقا أهل السنة بأهل السنة، فما هو الرد على هذا الكلام حفظكم الله؟
أولا كتاب مدارك النظر أنا قرأته مرتين، يعني أنا سئلت يعني عدة مرات أنني ما قرأت يعني الكتاب كله، أو إنما قرأت بعضه وطلعت على بعضه، وأنا قلت وأقول إنني قرأته مرتين من أوله إلى آخره. المرة الأولى قرأته لأن ما طلب مني أن أكتب فيه أكتب شيء عنه، فقرأته قراءة يعني للاطلاع على ما فيه من أوله إلى آخره، ولما فرغت وقلت للمؤلف إني طلعت عليه وأنه مفيد، قال لو كتبت يعني مقدمة له، فقلت إذن أقرأه مرة ثانية، فقرأته من أوله إلى آخره وانتقيت منه بعض المواضع التي تكلمت عليها فإذا الكتاب قرأته كله من أوله إلى آخره، وما ذكرته يعني أو ما نصيت عليه هذا يعني ذكر لبعض ما فيه وليس لكل ما فيه، ولم أتراجع عن شيء ما كتبته. والكتاب الذي كتبته أخيرا ورفقا من أهل السنة بأهل السنة لا علاقة للذين ذكرتهم في مدارك النظر بهذا الكتاب، فهذا الكتاب الذي رفقا بأهل السنة والسنة لا يعني الإخوان المسلمين، ولا يعني المفتونين بسيد قطب وغيره من الحركيين، ولا يعني أيضا المفتونين بفقه الواقع والنيل من الحكام وكذلك التزهيد في العلماء، لا يعني هؤلاء لا من قريب ولا من بعيد، وإنما يعني أهل السنة فقط، وهم الذين على طريقة أهل السنة حيث يحصل بينهم الاختلاف فينشغل بعضهم ببعض تجريحا وهجرا وذما. ذكرت أن هذا الكتاب لا يعني هذه الطوائف وهذه الفرق المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة وعن طريقة أهل السنة والجماعة، وإنما يعني من كان من أهل السنة مشتغلا بغيره من أهل السنة تجريحا وهجرا وتتبعا للأخطاء والتحذير بسبب هذه الأخطاء، وكذلك إذا حصل خلاف بين شخصين ينقسم أهل السنة إلى قسمين، قسم يؤيد هذا وقسم يؤيد هذا، ثم يحصل التهاجر والتقاطع بين أهل السنة في كل مكان نتيجة لهذا الاختلاف، فإن هذا من أعظم المصائب ومن أعظم البلاء، يعني حيث يتهاجر أهل السنة ويتقاطعون بسبب خلاف بين شخص وشخص، وما قاله فلان في فلان وما قاله في فلان وفلان، وما موقفك من فلان، وإن وافقت سلمت، وإن لم تقف فإنك وإن لم يكن لك موقف فإنك تكون مبتدعا، ثم يحصل التهاجر وينقسم أهل السنة إلى هذا الانقسام الخطير. هذا هذا هو الذي يعنيه هذا الكتاب. ومن المعلوم أن هذا الكتاب لا يعجب الحركيين لأن الحركيين يحبون أن ينشغل أهل السنة بعضهم ببعض حتى يسلموا من أهل السنة، وذلك من انشغال بعضهم ببعض. وهذا الكتاب يدعو إلى إصلاح ذات البين، وأن يرفق أهل السنة بعضهم ببعض، وأن يحرص بعضهم على تسديد البعض. وهذا هو الذي يعنيه الكتاب. وأما أهل الحركات المناهضة أو المباينة لطريقة أهل السنة فهؤلاء يعجبهم هذا الاختلاف، لأنهم إذا انشغل أهل السنة بعضهم بعض هم سلموا من أهل السنة، وصار بأس أهل السنة فيما بينهم، وهذا هو الذي يريدونه.
بالنسبة للمؤلف كتاب مدارك النظر وصلتكم
الشيخ عبد الملك، يعني صلته قوية وأنا يتصله بي باستمرار، وليس بيني وبينه شيء
يقول السائل أحسن الله إليك: في بلادنا تكون القبور داخل غرفة محاطة بأسوار ليس لها سقف، وفي وسطها تراب يدفن فيه الميت، ويكتب على المبنى من الخارج اسم العائلة التي تملك القبر، فهل يعتبر هذا القبر داخل البنيان؟ في بلادنا تكون القبور داخل غرفة محاطة بأسوار ليس لها سقف.
داخل غرفة محاطة بأسوار؟
ايه؟
يعني أسوار الغرفة ولا أسوار أخرى؟ يعني كون المقبرة لها سور هذا ما في بس، المقابر يكون لها سور هذا لا بأس له، ولكن كونه يبنى يعني بنى على قبور معينة هذا هو المحذور، يعني قبر أو قبور هذا هو المحذور. وأما أن يكون هناك سور على المقبرة يعني حتى يمنع من دخول البهائم فيها ومن يعني ومن امتهانها هذا ما في بأس.
يقول: كيف نتعامل مع الرجل الذي يطوف بالقبر وهو يصلي ويصوم ولم تقم عليه الحجة؟
الواجب هو يعني أن يطلب يعني من يكون من أهل العلم حوله أن يبين له وأن يوضح له يعني الحكم الشرعي في هذا، وأن هذا يعني باطل وأنه محرم وأن هذا من صرف حق الله إلى غير الله، يعني يكون من يكون عنده علم ومعرفة، ولا يحصل ذلك من كل أحد. أقول لا يحصل البيان من كل أحد، لأن من الناس من يأمر من يريد أن يأمر معروف ويأمر منكر، وقد ينهى عن ما هو معروف. ليس كل أحد يقال أنه تقوم به الحجة ويحصل منه البيان.
يقول: هل يشترط في من تقام الحجة عليه أن يفهم وتزال عنه الشبهة، أم مجرد ذكر الأدلة كافي؟
هو لا شك لا بد من الفهم، لأنه إذا كان ما فهم الشيء يعني ما في نتيجة. لو أنك إنسان يعني كلمته بغير لغته، كلمته بغير لغته، تحدثت معه بغير لغته، طبعا ما يدري ماذا تقول، ما أقمت عليه حجة. لكن إذا بينت له بلسانه يعني وفهم يعني ذلك، هذا هو المقصود بإقامة الحجة.
الأخوة بعضهم يتساءل في دروس أخرى غير هذا.
لا، هذا آخر درس، هذا آخر درس في هذه الدروس التي حصلت في الصيف.
أحسن الله إليك، نريد منكم توجيها في استغلال الإجازة خاصة فيما يختص في حفظ المتون، وفقكم الله.
والله لا شك أن الإجازة فرصة ثمينة لطلبة العلم الذين كانوا منشغلين بالدروس في أيام الدراسة، يشتغلون فيها بما يعود عليهم بخير. وأحسن شيء الاشتغال بحفظ القرآن، وأهم شيء الاشتغال بحفظ القرآن وحفظ ما أمكن من السنة، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الأربعين وهي يعني أقل شيء، ثم بعد ذلك في عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، وبعد ذلك مثل اللؤلؤ المرجان لما اتفق عليه الشيخان جمع محمد فؤاد عبد الباقي. فالحاصل الإنسان يحرص على أن يشغل أوقاته فيما يعود عليه بالخير, وأن لا تضيع عليه العطلة سدى, وأن لا يشغلها ويضيعها في غير جدوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس, وهو أول حديث في كتاب الرقاق, نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس, الصحة والفراغ. فلا يكون الإنسان مغبونا في وقته ومغبونا في عمره ومغبونا في صحته, بل يستعمل صحته فيما يعود عليه بالخير, ويستعمل وقته في عمارته فيما يعود عليه بالمنفعة. وأهم شيء يحرص عليه في الإجازة الاشتغال بالقرآن وحفظه ممن يكون غير حافظ له.
يقول: هل صحيح أنه يفرق بين الذبح لله عند القبور بأن هذا الفعل بدعة ولكن يجوز الأكل منها, أما من نذر لغير الله وذبح لغير الله في أي مكان فهذا شرك ولا يجوز الأكل مما ذبح؟
من ذبح لغير الله في أي مكان فهذا أمره واضح, ومن ذبح لله عز وجل يعني يريد في مكان معين عند القبر فلا شك أن هذا فيه تعظيم للقبر, ولا يكفي أن يقول أنه لله, لأنه لو كان لله لفعله في الأوقات المناسبة, يعني يفعل في بيته ويتصدق به على الفقراء والمساكين. أما أن يأتي به ويقصد به القبر ويذبح عند القبر فهو ما فعل ذلك إلا تعظيما لا توسيخا لما كان حول القبر.
يقول السائل: إذا كان لا يوجد مسجد قرب المقبرة وتكون المقبرة خارج المدينة فهل تصح الصلاة بالمقبرة؟ لأني حضرت إلى المقبرة ورأيتهم يصلون على الميت داخل المقبرة, فما حكم هذا العمل؟
على كل, أنت إذا صلوا على الميت في المقبرة وصليت معهم لا بأس, لكن لا يصلح أن تكون المقبرة فيه مكانا لمكان للصلاة, وإنما الصلاة على الأموات تكون خارج المقبرة, ولكن من فاتت الصلاة يمكن أن يصلي عن القبر بعد دفنه لمدة غير طويلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
حياتي إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية, هاتف رقم 8378938.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد, فنبدأ من مستعيننا بالله عز وجل متوكلين عليه سائلين منه العون والتوفيق والتسديد بشرح الأربعين النووية لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. وهذه الأحاديث الأربعون أحاديث عظيمة, هي من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم حيث يأتي بالكلام القليل الأقليل المبنى, ولكنه يكون واسع المعنى, كلام كلمات قليلة ولكن المعاني واسعة, فهي قواعد كلية وقواعد عامة اجتمعت عليها تلك الأحاديث التي اختارها الإمام النووي رحمه الله تعالى. ولم يثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم شيء في حفظ أربعين حديثا, وقد جاء فيه حديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام النووي نفسه هو ذكر هذا, وأنه لم يثبت يعني الحديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولكنه قال إن حديث نظر الله امرأة سمع ما قالت فوعاها وأدها كما سمعها, وكذلك أيضا ليبلغ الشاهد الغائب, وأن الاتيان أو جمع يعني شيء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذكر شيء من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والاشتغال به ولكن أنظار إليه يعني يكون فيه قيام بحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, ولم يكن معتمدا في ذلك على الحديث الضعيف الذي ورد في ذلك. وهو رحمه الله معروف بالزهد ومعروف بالورع ومعروف بالصلاح والحرص على إفادة الناس وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وكتابه هذا الذي هو كتاب الأربعين النووية هو الذي اشتهر دون غيره من الكتب الأخرى التي كتبت والتي جمعت وهي كثيرة, ولكن لم يشتهر كتاب في الأربعين مثل ما اشتهر كتابه, فإنه لقي عناية خاصة من العلماء وصار هو الكتاب الذي يبدأ به في الحديث, وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية. وهي في الحقيقة 42 حديثا, 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي, وقد أضاف إليها بالرجب 8 حديث فأكملها 50 حديثا, وشرحها بكتاب واسع قيم عظيم هو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. والإمام النووي رحمه الله ليس من المعمرين, عمره قصير, عمره 45 سنة, ولد سنة 31 سنة 31 و600 وتوفي سنة 76 و600, فعمره 45 سنة, ومع ذلك خلف مؤلفات وخلف ثروة عظيمة في مختلف الفنون فيما يتعلق بالحديث وفيما يتعلق بالفقه وفيما يتعلق بالمصطلح وفيما يتعلق بالعلوم.